بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 98 من دروسنا في كتاب المستصفى للإمام الغزالي، ونحن لا نزال نتكلم في ركن حكم الإجماع، وذكرنا المسألة السابقة، واليوم نذكر مسألة جديدة فيما لو اختلف الصحابة على قولين ثم حصل إجماع التابعين على أحد قولين، ما موقفنا من هذه المسألة؟ نعم،
مسألة اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة. إذا اتفق التابعون على أحد قولي الصحابة لم يصر القول الآخر مهجورا.
طبعا إخواننا، هذه قاعدة، الإجماع اللاحق لا يرفع الخلاف السابق. الإجماع اللاحق لا يرفع الخلاف السابق. طبعا هذا القول ما قرره الشافعية، وقالوا إن الإجماع من شرطه عدم الخلاف السابق، من شرط انعقاد الإجماع عدم الخلاف السابق.
ولم يكن الذاهب إليه خارقا للإجماع،
الذي ذهب إلى القول الآخر الذي أجمع التابعون على خلافه، يعني الصحابة لهما قولان في المسألة، التابعون أجمعوا على أحد القولين، جاء أحد العلماء وأخذ بالقول الآخر للصحابة خلاف ما أجمع عليه التابعون، ما الحكم في المسألة هي؟ قال هذا أمر جائز لا إشكال فيه،
خلافا للكرخي وجماعة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وكثير من القدرية.
أبو حنيفة أخواننا يقول الإجماع اللاحق يرفع الخلاف السابق، الإجماع اللاحق يرفع الخلاف السابق. وطبعا الإجماع اللاحق يحكم ما بعده ولا يحكم ما قبله، يعني لا يجوز لأحد أن يخالف الإجماع بعد انعقاده، لكن لا نقول للذي خالف الإجماع قبل انعقاده أنه كان مخالفا للإجماع، لا. إذن الإجماع اللاحق يرفع الخلاف السابق في حق من بعد الإجماع لا من قبله، لكن هنا ماذا يقول؟ لا، الإجماع اللاحق لا ينعقد إذا وجد الخلاف السابق.
وكثير من القدرية كالجبائي وابنه، لأنه ليس مخالفا لجميع الأمة، فإن الذين ماتوا على ذلك المذهب هم من الأمة، والتابعون في تلك المسألة بعض الأمة، وإن كانوا كل الأمة فمذهبهم باختيار أحد القولين لا يحرم القول الآخر، فإن صرحوا بتحريم القول الآخر فنحن بين أمرين، إما أن نقول هذا محال وقوعه لأنه يؤدي إلى تناقض الإجماعين.
ليه؟ صار عندنا إجماع الصحابة وإجماع التابعين. طيب إجماع التابعين فهمنا قالوا قولا واحدا، لكن أين إجماع الصحابة؟ قال لما اختلف الصحابة في المسألة على قولين هذا إجماع منهم على تجويز الخلاف في هذه المسألة، إذن هذا إجماع منهم على تجويز الخلاف في هذه المسألة، ثم جاء التابعون ومنعوا الخلاف، إذن تعارض الإجماعان، الإجماع المنعقد في عصر الصحابة على تجويز الخلاف، والإجماع الذي انعقد في عصر التابعين على عدم تجويز الخلاف.
إذ مضت الصحابة مصرحة بتجويز الخلاف،
نعم،
وهؤلاء اتفقوا على تحريم ما سوغوه، وإما أن نقول أن ذلك ممكن، ولكن
إن ذلك
وإما أن نقول إن ذلك ممكن،
يعني ليس بمحال كما في الوجه الأول. الوجه الأول قلنا محال لأنه يفضي إلى تعارض الإجماعين. هنا ماذا يقول؟ لا، أمر ممكن وليس بمحال. طب لماذا؟
ولكنهم بعض الأمة في هذه المسألة، والمعصية من بعض الأمة جائزة.
والمعصية من بعض الأمة جائزة، يعني أن يخالف الإنسان بعض الأمة ما في إشكال، فالتابعون ليسوا كل الأمة.
وإن كانوا كل الأمة في كل مسألة لم يأخذ الصحابة فيها، لكن هذا
لم
يأخذ الصحابة. وإن كانوا كل الأمة في كل مسألة لم يخض الصحابة فيها، لكن هذا يخالف قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، إذ يكون الحق قد ضاع في هذا الزمان. فلعل من يميل إلى هذا المذهب يجعل الحديث من أخبار الآحاد. فإن قيل: لما تنكرون على من يقول هذا إجماع يجب اتباعه؟ وأما الصحابة فقد اتفقوا على قولين، بشرط أن لا يعثر من بعدهم على دليل يعين الحق في أحدهما.
يعني الآن التابعون أجمعوا على قول واحد، وهذا لا يعارض إجماع الصحابة على تجويز الخلاف. لماذا؟ لأن إجماعهم على تجويز الخلاف مشروط بعدم ظهور دليل يرفع الخلاف الذي كان بين الصحابة. يعني الصحابة اختلفوا لعدم وجود دليل يرفع الخلاف، هذا الدليل وجد عند التابعين فانعقد الإجماع. إذن فبالتالي تجويز الصحابة للخلاف مشروط بعدم وجود دليل، والدليل وجد عند التابعين، لذلك لا تعارض بين اختلاف الصحابة وبين إجماع التابعين. ما الجواب على ذلك؟
قلنا: هذا تحكم واختراع عليهم.
ليه؟ لأن أنت عم تقول أن الصحابة اشترطوا ذلك بعدم وجود دليل لاحق. هذا الشرط منين؟ هذا نحن عم نتصوره. لا، الصحابة عندما جوزوا الخلاف لم يشترطوا هذا الشرط، بل كان إجماعهم على تجويز الخلاف إجماعا معتبرا ولم يكن مقيدا بهذا الشرط.
فإنهم لم يشترطوا هذا الشرط، والإجماع حجة قاطعة، فلا يمكن الشرط في الحجة القاطعة، إذ يتطرق الاحتمال إليه ويخرجه عن كونه قاطعا.
يعني الآن من سمع إجماع الصحابة على تجويز الخلاف على قولين ماذا يقول؟ مشروط بعدم وجود دليل. جميل، معنى أنا عندما أسمع الإجماع أقول يحتمل ظهور دليل، وبالتالي هذا الاحتمال يرفع القطعية، إذن صار الإجماع ظنيا وليس بقطعي، مع أن الإجماع قطعي وليس بظني.
ولو جاز هذا لجاز أن يقال: إذا أجمعوا على قول واحد عن اجتهاد فقد اتفقوا، بشرط أن لا يعثر من بعدهم على دليل يعين الحق في خلافه.
جميل، يعني الآن كمان نتصور بإيش؟ إذا أجمع العلماء في باجتهاداتهم، اتفقت اجتهادات العلماء على مسألة حصل فيها إجماع، نقول هذا إجماع مشروط بعدم ظهور دليل لاحق يلغي هذا الاجتهاد. إذن معناها لم يبقى الإجماع قطعيا. إذن اشتراط هذا الشرط تحكم، يعني الآن الادعاء شيء لم يقله الصحابة ولا يتصور لانعقاد الإجماع.
وقد مضت الصحابة متفقة على تسويغ كل واحد من القولين، فلا يجوز خرق إجماعهم.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.